أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العفو والعافية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتذاكر هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس السابق عن الزكاة، عن زكاة الأموال، وعرفنا أن إخراج زكاة الأموال فيها فائدة كبيرة لصاحب المال وللفقراء وللمال نفسه، وأن الإنسان إذا بخل بالزكاة يكون عليه إثم عظيم. هذا المال الذي أعطاه الله نعمة عليه، إن أدى زكاته يتزيد هذه النعمة، وإن بخل بهذه الزكاة يكون عذابا عليه يوم القيامة. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الإنسان إذا أدى زكاة أو تصدق بصدقة لا يشتريها. بعض من الناس إذا كان عنده إبل وأخرج منها واحدة 25 من الإبل، يخرج واحدة عمرها سنة واحدة، يقول: لا، أنا أحبها، أنا أشتريها. لا تشتريها، اتركها لهم، إلا إذا كان العامل هو الذي يبيعها ولا يأخذون، هذا شيء آخر. أو إنسان أيضا عنده غنم وأخرجها، يقول: أنا أريد أن أشتريها منكم، لا يشتريها، لأن هذه الزكاة وسخ المال، فلا تبقى في المال وإنما تخرج منه. أما درسنا اليوم فهو هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. الناس في رمضان يخرجون زكاة الفطر. زكاة الفطر سميت بزكاة الفطر لأنها تجب بالفطر في آخر رمضان، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم. الكافر ما يطهره شيء، ولكن المسلم أقل الأشياء تطهره، ولله الحمد. الكافر لا يقبل الله منه شيء ولو كان كثيرا، لكن المسلم الله يقبل منه الشيء ولو كان قليلا. الكافر لو يتصدق بمليون ريال ما يقبل منه ولا ينفعه، لكن المسلم لو تصدق بريال واحد ينفعه. ولذا من فضل الله عز وجل على المسلمين أن بين لهم ما ينفعهم في هذه الدنيا والآخرة، بين لهم ما يزيد في حسناتهم، وبين لهم أيضا ما يزيل سيئاتهم، لأن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيبين. أما الذين فيهم خبث ولم يزكوا أنفسهم فليسوا من أهل الجنة. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يكون طيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فأنت إذا أهديت ريالا واحدا هذا طيب، إذا أهديت تمرة واحدة هذا طيب، لكن إذا أهديت سيجارة واحدة هذا خبيث، إذا أهديت شيئا يضر أخاك هذا خبيث. إنما أهدي شيئا طيبا، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب الكلام الطيب يقبله، العمل الصالح يرفعه، كل شيء نافع يقبله، وأما الخبيث فيرفضه. ولذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما طيبا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما يزيد في حسناتنا، فرضها زكاة الفطر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم، صغيرا أو كبيرا. لكن المؤلف يقول وعلى من يمونه من صغير وكبير وذكر وأنثى حر وعبد كل هؤلاء المسلم والذي يمونه أولاده وزوجته حتى الصغير الذي عمره سنة فإنه يخرج زكاة الفطر إذا كان يستطيع إذا كان هناك استطاعة. ولذا يقول على من يمونه من صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد كم مقدار زكاة الفطر؟ صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من إقت أو صاعا من زبيب. لكن هذه الأشياء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تؤكل. الشعير الآن ما يأكلونه، فيخرج الإنسان من الشيء الطيب. ولذا ورد في حديث آخر وفي رواية أخرى صاعا من طعام. إذا كان طعامكم الذي تحبونه وتأكلونه موجود عندكم أخرجوا منه الزكاة. وروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أو صاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. والمعروف يقول المؤلف ابن قيم الجوزية رحمه الله المعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء. يقول هذا ذكره أبو داود، لكن في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم أن معاوية هو الذي قوم ذلك، يعني قال نصف الصاع من البر يكفي عن الصاع من غيره من هذه الأشياء. وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا. ولذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من بر أو قمح على كل اثنين، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وأيضا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام. قال الترمذي حديث حسن غريب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وأنتم تعرفون الإمام الحسن البصري من كبار التابعين، خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعا من كل شيء، رواه أبو داود وهذا لفظه. والنسائي وعنده فقال علي أما إذا وأوسع الله عليكم فأوسعوا اجعلوها صاعا من بر وغيره. وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره. إذن ما معنى هذا الكلام يا إخوان؟ زكاة الفطر كم مقدارها؟ كم مقدار زكاة الفطر؟ هل هي كلها صاع من أي طعام؟ الصاع يساوي 3 كيلو، الصاع يعادل 3 كيلو. هل من كل طعام تخرج 3 أو من القمح تخرج النصف؟ اختلفت الآثار والروايات في هذا. فمن العلماء من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في القمح النصف وفي غيره نصف الصاع. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن الدنيا رخصت فما دام أن أوسع الله عليكم أوسعوا. ولذا بعض من العلماء قال إنك تخرج صاع من كل شيء، طعامك الذي عندك أخرج 3 كيلو قمح أو غيره، بر أو غيره. وآخرون من العلماء قالوا لا، نصف الصاع من القمح وغيره صاع. ويبدو والله أعلم أن هذا هو الأكمل، أن هذا هو الأكمل، وهو لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما جاء معاوية رضي الله عنهم في المدينة وقال إن القمح طيب والقمح غالي، ولذلك أخرجوا نصف الصاع من القمح ومن غيره صاع، فقال أحد الصحابة وأظنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأنا أخرجها كما كان رسول الله يخرجها صاعا، يخرج صاع من القمح أو من غيره. الآن أيها الإخوة اتفقنا على أن الفطرة التي تخرجها وأنت تستطيع صاع، لكن إذا لم يكن عندك استطاعة ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلو أنك في يوم العيد أو ليلة العيد ما كان عندك شيء ما يلزمك أن تخرج صدقة الفطر، لكن لو أنه جاءك صدقات فطر من إخوانك أخرج الزكاة، لأنك الآن ملكت فأخرج زكاة فطرك. لكن لو أن الإنسان جاء عيد الفطر وما في عنده إلا صاع، ما في عنده إلا صاع زائد عن قوت يومه وليلته، فقط زائد عن قوت يومه ما عنده إلا صاع، يخرجه عن من؟ أنا عندي صاع وعندي 10 من الأولاد وعندي زوجة ولم يكن عندي إلا صاع واحد 3 كيلو، كيف أخرجها؟ أخرجها عن من؟ عن ولدي، عن زوجتي، عن أبي، عن أمي، عن نفسي. أخرجها عن من؟ يخرجها عن نفسه، يخرجها عن نفسه، هذه الزكاة يخرجها عن نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك. طيب وجد عندي صاعين، ما في عندي إلا صاعين، وعندي أبي وأمي وزوجتي وأولادي، ويجب علي إخراج هذه الزكاة صاعين، أخرجها عن من؟ عن نفسي وعن زوجتي، عن نفسي وعن زوجتي. وهكذا العلماء رحمهم الله قرروا هذه الأحكام في كتب الفقه. لكن إخراج زكاة الفطر، إخراج زكاة الفطر لا يجوز إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين، هذا الجواز. وأما الفضيلة إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. فلو أنك أعطيته قبل في الليل ربما يأكلها، ربما تنتهي وفي الصباح يذهب ويسأل، لكن إذا أعطيته قبل الصلاة لا يمكن أن يتصرف فيها. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي السنن عنه أنه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ولذا هذا الحديث ينص على أنك إذا أخرتها بعد الصلاة لا تعتبر زكاة، وإنما تعتبر صدقة، إلا إذا كان هناك عذر، إذا كان لك عذر فإن العذر مقبول. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا مقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب. ولذا يقول المؤلف ابن القيم رحمه الله لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا، يعني يقصد يقصد ابن تيمية رحمه الله، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام. يعني الإنسان متى يذبح الأضحية؟ نحن قلنا يا إخوان إن الأضحية، بعض العلماء يقول إن الأضحية واجب على كل مستطيع، الأضحية واجب على كل مستطيع، ولكن الأضحية والدم التمتع ودم القران لها شروط. الدماء التي أوجبها الله عليك لا بد أن توفر هذه الشروط أو لا، أو أنها لا تقبل، لا بد أن تكون هذه الشروط متوفرة فيها. فالأضحية لها شروط في السن، يعني من الضأن 6 أشهر، ومن الماعز 1 سنة، ومن البقر 2 سنين، ومن الإبل 4 ولا 5. الحمد لله. أيوة، يعني طعنت لأن الإبل والبقر يكفي عن 7، الإبل والبقر يكفي عن 7، هذا هو السن. وأيضا لا بد أن تكون سليمة من العيوب، ما تكون مريضة، ما تكون عورة، ما تكون هزيلة، فلا بد أن تكون سليمة من العيوب، وأيضا تكون سليمة من كل شيء ينقص من كمالها، ما يكون في أذنها قطع ولا في أذنها خرق أو ما إلى ذلك. فهذه الأضحية اشترط لها شروط وإلا لا تقبل. من هذه الشروط سلامتها من العيوب، من هذه الشروط أيضا سنها، من هذه الشروط أيضا ذبحها في وقت الذبح، وهو يوم العيد وثلاث أيام بعده، بعده ما تكون أضحية، تكون صدقة من الصدقات. أيضا هنا يقول المؤلف رحمه الله أن الذبح يكون بعد صلاة الإمام، لو أنك ذبحتها قبل صلاة العيد تكون صدقة، لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة الإمام، إلا إذا كان إنسان في بادية، إذا كان في بادية فبقدر الصلاة. ولذا يقول رحمه الله وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. أيضا يا إخوان، بعض من الناس يفهم من علمائه شيئا ويعكسه. كان يكلمني أحد الإخوة هنا يقول إنه عندنا في عيد النحر ما نأكل شيئا، وفي عيد الفطر ما نأكل شيئا حتى نرجع من الصلاة، وهذا خطأ. الفطر قبل العيد لابد أن تأكل، ولا تأكل واحدة فقط، تمرات أقل شيء 3 5 7، أما في عيد النحر ما تأكل إلا من أضحيتك إن شاء الله. ولذا ينبغي للإنسان إذا فهم من العلماء شيئا يتأكد منه، وخاصة ولله الحمد الآن عندك النت، أي مسألة ادخل إلى موقع بن باز، موقع بن عثيمين، موقع الحديث، ويخبرك بالفتوى وبالشيء الذي تريد ولله الحمد. وأيضا من كان من هديه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يعطيها من؟ هل يعطيها الأصناف 8 التي ذكرهم الله؟ أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، أو أنه يخصصها للفقراء والمساكين. يقول المؤلف رحمه الله من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف 8. يعني بعض من العلماء هداهم الله يقول قسمها على الأصناف 8 أو على الموجود عندك، كيف أعطيهم؟ عندي مد. يقول خذ قبضة وعط هذا، خذ قبضة وعط هذا، خذ قبضة وعط هذا. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لم يكن يقسمها على الأصناف 8 قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف 8. هذا ملخص عن زكاة الفطر. ونحن أيها الإخوة في هذه الدروس إنما نعطي إشارات إشارات تبين للحكمة، وأيضا تبين لبعض الأحكام، وليس كل الأحكام، ولكن في هذه الدروس ترغيب لمن هداه الله أن يكثر من المطالعة والقراءة ومعرفة الأحكام في الشريعة، لأننا يا إخوان نحن المسلمين ديننا دين العلم، لابد أن تتعلم. ما يقول الإنسان أنا مشغول عندي تجارتي، أنا مشغول عندي زراعتي، أنا مشغول عندي غنمي أرعاها، لا، لا بد من العلم قبل كل شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ، فلا بد أن تقرأ، والإنسان إذا قرأ يفهم لماذا أنزل الله عليك القرآن، لماذا وجدت سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيننا نعرض عنها، لا بد أن نهتم بها، لا بد أن نقرأها. ولذا يقول الإمام البخاري رحمه الله باب، عنده باب كبير في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما تقول شيء وقبل ما تعمل تعلم العلم، حتى إذا أردت أن تعمل لك طبيخ كبسة رز تعلم كيف تطبخ هذا الطبيخ، إذا أردت أن تقود السيارة أو الطيارة تعلم، إذا أردت أن تصلي تعلم كيف تصلي، ما هي الصلاة الصحيحة، هل أنا على الطريقة الصحيحة أو لست على الطريقة الصحيحة. باب العلم قبل القول والعمل، ما هو دليلك يا إمام بخاري رحمك الله أن العلم قبل القول والعمل؟ قال الله عز وجل يقول اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أنه لا إله إلا الله، أولا العلم ثم بعد ذلك العمل. فلا بد يا إخوان نحن المسلمين خاصة أن يكون عندنا علم، نقرأ الكتب ونميز بين الأحاديث الصحيح والموضوع والسقيم، أيضا نقرأ كتاب الله ونفهمه. وكلنا عندنا تقصير يا إخوان في القرآن الكريم، كلنا عندنا تقصير في القرآن الكريم، ما نقرأه كثيرا، وإذا قرأناه كثيرا لا نفهم كثيرا من معانيه. ما هو السبب؟ وهو بلسان عربي مبين. إذا جاء الإنسان الواحد منا خطاب بالإنجليزية يذهب إلى إنسان يقول اقرأ لي ما معنى هذه الترجمة، فكيف إذا كان القرآن بلسان عربي مبين وهو واضح مبين واضح، لماذا لا نفهمه؟ ولذا كان يقول أحد الكفار مشرك كافر لما جاء يتسلل ويتسمع إلى قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله، حلف أقسم والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة كافر، فكيف لا تحب كلام الله الذي خلقك، الذي رزقك، الذي أعطاك اللسان، الذي أعطاك العقل، الذي أعطاك ما تشتهيه، كيف لا تحب كلامه؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا بكل حرف 10 حسنات، ألف لام ميم 30 حسنة، افهم. ولله الحمد الآن الترجمة موجودة، تفسير القرآن مترجم، تفسير القرآن مترجم إلى لغات عديدة ولله الحمد. فالمهم ليس لنا عذر أيها الإخوة في فهم القرآن الكريم. أعطي من نفسك وقتا لقراءة القرآن وفهمه، تكون من المفلحين إن شاء الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الخير من كل جانب، لأن الجنة غالية تريد منا عمل. الإنسان إذا كان عنده عمل في الدنيا يسير يتعب فيه، فكيف بالجنة؟ وبقاؤنا في هذه الدنيا قصير، بقاؤنا في هذه الدنيا لا يتجاوز 200 سنة، وبعد ذلك ننتقل إلى مكان آخر، لأننا ما خلقنا لأجل نعيش في هذه الدنيا على طول، إنما العيش عيش الآخرة، البقاء في الآخرة. ولذا الإنسان يعيش في هذه الدنيا يجمع الأموال ويجمع الأولاد ويجمع الجنود ويجمع كل شيء، ثم بعد ذلك كلهم يحفرون له حفرة ويدفنونه فيها. من يبقى معه؟ هل يبقى معه مال؟ هل يبقى معه ولد؟ هل يبقى معه جيش؟ ما يبقى معه أحد، ما ينفعه إلا عمله الصالح. وكل مؤمن يعلم هذا أيها الإخوة، لا بد أن يعد العدة له. وإذا قرأت القرآن وجدت أن أكثر الآيات، كثير من الآيات ينبهك إلى هذا الموت ثم البعث بعده، ثم إما إلى جنة أو نار، وهذا هو البقاء. إما عذاب دائم نسأل الله العافية، وإما نعيم دائم نسأل الله للمسلمين جميعا النعيم المقيم. هذه الدنيا نسأل الله العافية قد تكون فيها مصائب، قد تكون فيها مشكلات، قد يكون فيها مرض، قد يكون فيها، لكن المسلم يعمل للآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أيضا أن مما يزيد في حسناتنا وينفعنا في دنيانا وأخرانا الصدقة غير الزكاة. غير الزكاة، الزكاة واجبة، لكن هناك صدقة تطوع، الإنسان يتطوع بهذه الصدقة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: يا إخواني لا تحسدوا أنفسكم الأجر. إذا ذكر اسم الرسول صلوا عليه، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، يكون لك عشر. فأعظم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن أعظم الناس صدقة الذي يتصدق بملك يمينه، الذي يملك ما الذي يملك شيئا ثم يتصدق منه. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله. هذا شيء جميل يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده كثير أخرجه، إذا كان عنده قليل أخرجه، يعني لا يستكثر ولا يستقل، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا الإنفاق بالشيء الذي يستطيعه الإنسان فلا يستقل شيئا. ولذا يروى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءها مسكين يطلب الحاجة، فبحثت في البيت، الله أكبر، شوف يا إخوان، أفضل بيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبحث زوجته عن شيء تتصدق به ما وجدت إلا حبة عنبة، ما وجدت في البيت لا تمرة ولا خبز ولا رز ولا شيء إلا حبة عنبة، قالت أعطوها المسكين. قالوا يا أم المؤمنين حبة العنبة لا تغني ولا تروي، يعني لو أكلها المسكين هذا ما تشبعه، ولو أكل ولو شربها ما ترويه. قالت رضي الله عنها كم مثقال ذرة في هذه الحبة، كم مثقال ذرة في هذه الحبة. وربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما هو مثقال الذرة يا إخوان؟ ما هو مثقال الذرة؟ وزن النملة. ولذا بعض العلماء يقول لا، ليست هي النملة الصغيرة هذه التي تدب، وإنما بيضها، بيضها أصغر منها أيضا. بعض من العلماء قال لا، رأس النملة وليس كل النملة، النملة لا تساوي شيء. فأنت إذا أردت أن تتصدق لا تحقر شيء، لو حتى وجدت تمرة على الفراش نظفها ومسحها وتصدق بها يكون لك فيها أجر. فالمهم أنك تخرج شيئا طيبا نظيفا. ولذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تتصدق بشيء تنظفه وتطيبه. ويقولون المسكين يقبل كل شيء يا أم المؤمنين، المسكين يقبل كل شيء ويأكله. قالت إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. فالمسكين مثلك بشر، له أيضا أحاسيس ويحب أن يأكل الشيء الطيب الشيء النظيف. فأنت أخرج، إذا أخرجت أتعب نفسك في الشيء النظيف. للأسف بعض من الناس هدر الله وإياهم يكون عندهم ولائم ويزيد عندهم أكل فيذهبون ويرمونه في الزبائن، هذا كفران النعمة، نسأل الله العافية، كفران النعمة. وهؤلاء لا يسلمون من العذاب. لا بد يا إخوان إذا زاد عندك أكل لا بد أن توزعه، أتعب نفسك، أتعب نفسك في كما أكرمت الضيوف، أتعب نفسك أيضا في إكرام هذا الطعام. إذا كنت في نعمة فرعها، إن المعاصي تزيل النعم، هذا أكل طيب تأكله ثم الباقي ترميه في الزبائن، نسأل الله العافية. ينبغي لنا أيها الإخوة أن يكون عندنا عقول، وأن نميز، أن نميز بين الصحيح والسقيم، وأن نأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هؤلاء الكفار كيف يأكلون يا إخوان، هؤلاء الكفار كيف يأكلون، يأخذ قليلا من الطعام ويأكله، وإذا احتاج يزيد قليلا والباقي يبقيه ولا يلعب فيه. لماذا لا تعمل مثل هؤلاء؟ تقول هذا إكرام للضيوف، إذا كان إكرام للضيوف لا بد أن تحافظ على ما بقي، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نسلت الصحن، يعني ننظف الصحن، ويقول إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في صدقة التطوع، إن كان عنده كثير لا يستكثره لأنه لله، وإن كان عنده قليل أخرجه. وكان عطاؤه عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه مما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. وكان أجود الناس عليه الصلاة والسلام بالخير، يمينه كالريح المرسلة. وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقاته. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كل أنواع الصدقات، أحيانا هبة، أحيانا صدقة، أحيانا هدية، أحيانا يحاول أن يرضي صحابته، يشتري منه الجمل ثم بعد ذلك يقول خذ جملك وخذ دراهمك، خذ الجمل وخذ الدراهم، كما فعل مع جابر. كل هذه الأشياء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها. جابر ابن عبد الله رضي الله عنه كان معه جمل، وكان هذا الجمل ضعيف، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فضربه ودعا له، فصار يمشي مشيا سريعا، فقال بعنيه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بعنيه، فاشترط جابر حملانه إلى المدينة، وإذا وصل المدينة يعطيه ويأخذ المال. فلما وصل المدينة أخذ الجمل وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذ الرسول القيمة وقال هذه قيمة جملك، خذ القيمة وخذ الجمل. كرم يا إخوان، كرم. وكان عليه الصلاة والسلام تارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله. لا يتعب نفسه يقول أنا أريد أن أتصدق، يا فلان أعطني، يا فلان، الذي عندك تصدق به، ما عندك ربنا سبحانه وتعالى يعلم نيتك. لكن الصدق حتى الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، الدعاء، النصيحة، فالصدقات كثيرة أيها الإخوة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصاحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. وهذا صحيح. جرب إذا تصدقت وأنت زعلان ينشرح صدرك، إذا تصدقت وأنت زعلان صدرك ينشرح. وأيضا إذا فعلت معروفا في أحد، أنت تمشي بسيارتك ومررت على أحد إخوانك في الشارع وركب معك، هذا أيضا ينشرح صدرك. فأي عمل معروف يشرح الصدر. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما صدره مشروح. ما هو السبب؟ بالنبوة والرسالة وأفعال الخير وخصائص النبوة والرسالة وتوابعها. وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. انشراح الصدر له أسباب، انشراح صدر الإنسان له أسباب. كل إنسان يريد أن يكون صدره منشرح، لكن هذه لها أسباب. وكل شيء له أسباب. يعني مثلا يقول الإنسان: لماذا انتصر الكفار في هذه المعركة على المسلمين؟ هناك أسباب. ابحثوا عن الأسباب. كثرة المعاصي عند المسلمين؟ لا، ما عند المسلمين معاصي. إذن الكفار أخذوا العدة، استعدوا وأخذوا العدة، المسلمين ما استعدوا. هذه أيضا تعتبر معصية، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يأخذوا العدة وأن يستطيعوا وأن يقابلوا أعداءهم بمثل السلاح الذي يقابلون به. فأنت تعلم أن كل شيء بسبب، هذه الانتصارات بسبب، هذه الهزائم بسبب. لكن أنت يا المواطن المسكين، ما هو ذنبك؟ ذنبي المعاصي. إذا كنت صالحا في نفسي ما أمر غيري ولا أهتم بغيري، مع أن الأمر بالمعروف واجب على كل إنسان، لا بد أن يأمر إخوانه وينصحهم ويرشدهم. فالمجتمع يا إخوان إذا كان صالحا، الله سبحانه وتعالى يهيئ له إماما صالحا. وإذا كان المجتمع فاسدا يهيئ له كذلك. ولذلك ورد: كيفما تكونوا يولى عليكم. فإن كنتم صالحين ربنا يرزقكم بولاية طيبة، وإن كنتم فاسدين كذلك. ولذا كان الواجب على المجتمع لا ينظر إلى الرئيس، لا ينظر إلى الدول، وإنما ينظر أولا إلى نفسه ومن معه. ينظر إلى نفسه، هل هو مستقيم على طاعة الله أو عنده قصور. ينمي نفسه على طاعة الله، ينمي أولاده على طاعة الله، ينمي أولاده على حب الله ورسوله. وللأسف يا إخوان، الكفار ينمون أولادهم على حب عيسى عليه الصلاة والسلام. نحن ما ننمي أولادنا على حب رسول الله، ما ننمي أولادنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته. ولذا هؤلاء النصارى يأتيك طبيب ويعالجك ويقول: هذه حلاوة تساوي قرش واحد، هذه هدية من المسيح. نحن قلنا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل وللأسف بعض من المسلمين يجلس مع أولاده ومع زوجته كثيرا ولا يكون هناك نصيحة في طاعة الله ولا في طاعة رسول الله ولا في محبة الله ومحبة رسول. حتى الأكل تجدهم كلهم يأكلون ولا يقولون بسم الله. ما يقول: يا أولادي قولوا بسم الله، يا أولادي لماذا لا تقولون بسم الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بعض من الناس أيضا تجد أولاده يأكلون بالشمال ولا يقول: كل باليمين يا ولد، لماذا تأكل بالشمال؟ لا بد أن تأكل باليمين. فلا بد من النصائح يا إخوان، النصائح بيننا لأزواجنا وأولادنا وجيراننا وإخواننا ومن نحبهم، هذا هو الواجب. ولذا أذكر مرة وكنا في القاهرة، يقول أحد الإخوان وهو في الإسكندرية طبيب يصحي 300 واحد في صلاة الفجر، وهذا شيء طيب يا إخوان، هذا من الأعمال الطيبة. فينبغي لنا يا إخوان أن نكون حريصين دائما على أفعال الخير. فأعظم أسباب انشراح الصدر توحيد الله، أعظم انشراح صدر الإنسان وإخراج الضيق منه التوحيد، توحيد الله عز وجل. وعلى حسب كمال التوحيد وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فتوحيد الله، ما معنى توحيد الله؟ توحيد الله يا إخوان بالعبادة، توحيد الله عز وجل حب وتعظيم، حب لله عز وجل وتعظيم له، حب له بطاعته وتعظيم له بالخوف من معاصيه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذا الشيطان يؤثر على بعض المسلمين في التوحيد، يؤثر عليهم في التوحيد. التوحيد يا إخوان دعاء الله، رغبة ورهبة، محبة وتعظيم. بعض من الناس يذهب إلى القبر: يا ولي الله اشفع لي. هذا فعل الجاهلية الذي حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام. كانوا يأتون الأصنام ويقولون: ما نعبدهم يا محمد، نعرف أن الله هو الرازق الكريم الخالق، لكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، خشب يقربك إلى الله؟ ما ليس من المعقول. أيضا تأتي لقبر ولي تقول: يا ولي الله اشفع لي، يا ولي الله أغثني. لماذا لا تطلب من الله؟ فهذا إخوان من الشيطان. الشيطان يريد أن يضعف عقل الإنسان، يريد أن يضعف توحيده. أنت ارتبط بواحد، ارتبط بواحد الذي أمرك بهذا الأمر وهو الله عز وجل، خلقك ورزقك وقال: وحدني. من هو الذي شاركني في خلقك؟ من هو الذي يشاركني في رزقك إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولذا يا إخوان أعظم شيء في انشراح صدر الإنسان تعلقه بالله، لا يطلب إلا من الله، لا يخاف إلا من الله، رهبته من الله، تمسكه بطاعة الله عز وجل في القليل والكثير. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر. ولذا سبحان الله تجد أضيق الناس صدرا الأهل الشرك والضلال. ولذا كان الشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشرك، وينبغي للإنسان أن يبتعد عن المعاصي. ولذا قالوا يا إخوان، قالوا إن الذين ابتلوا بشرب الخمر سببه هذا ضيق صدورهم، يريدون أن ينفسوا عن أنفسهم، وهذا أيضا من الشيطان. فالإنسان يا إخوان لا بد أن يتمسك بطاعة الله عز وجل، وهذا أول سبب في انشراح الصدر. فربنا سبحانه وتعالى إذا آمنت به وصدقت برسوله صلى الله عليه وسلم، الله يقذف لك نور الإيمان ويشرح صدرك للإيمان ويوسعه، وتجد القلب يفرح، لأنه إذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. ولذا روى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. ماذا يقول؟ إذا دخل النور القلب، يعني نور الإيمان، إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، قال: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله، فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النور الحسي يا إخوان، النور الحسي والظلمة الحسية. إذا رأيت نور ينشرح صدرك، لكن إذا مشيت في ظلام ينقبض صدرك، فهذا مثل نور الإيمان والنور المعنوي والنور الحسي. ما هو يا أسباب انشراح الصدر؟ توحيد الله وطاعته، هذا واحد. الثاني العلم، العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، ليس الانشراح لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. هذا هو السبب الثاني في انشراح الصدر، العلم بالشريعة، العلم كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج. وأيضا من أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله ومحبته. الإنابة تعود إلى الله، إذا كان عندك تقصير تعود إلى الله بسرعة وتتوب إلى الله وتحبه بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. ولذا محبة الله يا إخوان، محبة الله لها تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى في عينه ومخالطتهم حمى روحه. يعني الإنسان يا إخوان يبتعد عن أهل الفراغ، الذين عندهم فراغ لا يجالسهم، ناس عندهم فراغ في قهوة يجلسون لا تجالسهم، هذا اسمه بطالين. ناس في سينما ابتعد عنهم، ناس عندهم اجتماع بدون فائدة ابتعد عنهم. هؤلاء إذا جلست معهم ينقص أجرك، ينقص أيضا محبة الله، تنسى الله. لكن أنت دائما كن مع الله، اذكر الله عز وجل، استغفر الله، سبح الله عز وجل. ولذا يقول رؤية البطالين قذى في عين الإنسان ومخالطتهم حمى روحه، وهو أيضا من أسباب ضيق الصدر. والشيطان يسول، الشيطان يزين، اجلس مع هؤلاء. الذي يجلس مع هؤلاء ماذا يفعل في هذه القهوة؟ يشرب الشيشة، يشرب الدخان، يكون هناك سب، يكون هناك شتم، يكون هناك كلام غير لائق بالمسلم. وهكذا ينبغي المسلم دائما أن يكون من أهل طاعة الله في المساجد، أن يكون من أهل طاعة الله في بيته. بعض من الناس يحب قراءة القرآن لكن تجد قراءته في المسجد، ما يقرأ في البيت. بعض من الناس يقرأ يصلي في المسجد ولا يصلي في البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بيوتكم صل فيها، صل فيها النوافل، بيتك اقرأ فيه القرآن، اقرأ فيه ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تكون من أعظم الناس انشراحا. ولهذا يقول هذا الرجل الذي يجد محبة الله ويجد الاطمئنان والانشراح: إن كان هذا في الجنة فهذا هو الذي أريد، والجنة في أكثر من ذلك وأحسن. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لعمل الصالحات وأن يجعلنا هداة المهتدين. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وروي عنه أو صاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود. وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك.
الدقيق يا إخوان، الدقيق لم يذكر أحد إخراج الدقيق وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام به إلا سفيان، ولذا قال العلماء إنه يخرجها بدون دقيق. نعم.
وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة، ومسنده يقوي بعضه بعضا، فمنها حديث عبد الله ابن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله ابن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من بر أو قمح على كل اثنين. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله
عليه وسلم. هذه الحديث والروايات التي ذكرها فيها مقال، لكن الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري صاعا، قال صاعا ما قال نصف صاع ودين، صاعا على الناس، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو، والرواية الأخرى صاعا من طعام.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سليمان ابن موسى وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. قال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: منها هنا من أهل المدينة، قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء.
ولذا يقول البيهقي راوي الحديث الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد معاوية، ولم يكن التعديل بمدين وغيره في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي. وعنده فقال علي: أما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا، اجعلوها صاعا من بر وغيره. وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول: هو قياس أحمد في الكفارات، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي السنن عنه أنه قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل
هذا. وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. الحكمة من هذه الصدقة حكمة عظيمة، الفائدة من صدقة الفطر فيها فائدة عظيمة. فرض رسول الله، ما معنى فرض؟ أوجب. ما معنى كتب؟ فرض. كتب عليكم الصيام يعني فرض، لا بد أن تؤدوه. فرض رسول الله، لا بد أن تؤدوه، فرض عليكم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. يا سلام، كل واحد يريد أن يكون طاهرا. طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا حديث سنده قوي.
وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم، وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه، قليلا كان أو كثيرا. وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدور، وإن ضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة، وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه.
هذا هديه عليه الصلاة والسلام، نقتدي به، نقتدي برسول الله سيد المرسلين، سيدنا وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما هو هديه؟ الإحسان، الإحسان في كل شيء، الصدقة، الإحسان في الصلاة، الإحسان في المعاملة مع أهلك، مع جيرانك، مع إخوانك، مع مجتمعك، أيضا صنائع المعروف، يعمل المعروف قدر استطاعته، ويبتعد عن أي شيء نهى عنه الشرع. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.